بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. من المواضيع الملحقة بالعصمة هي مسألة أن النبي متنزه عن المنفرات، يعني يتنزه عن فعل أمر أو عمل منفر، فهذا يعتبر من مكملات العصمة. كما أن النبي معصوم عن الذنب والخطأ، كذلك عنده عصمة وتنزه عن كل صفة أو فعل أو عمل توجب تنفر الناس منه، لأن إذا كان يفعل صفات ذميمة تنفر الناس، هذا أيضا راح يضرب غرض منه بعثة الأنبياء، لأن الناس ما راح يدفعون إليه ولا يتمسكون بأقواله ولا ينجذبون إليه، فلهذا يكون الفعل المنفر ما يفعل النبي حتى يصير تمسك وإقبال إليه. قال المصنف: التنزه عن المنفرات، كما إن العصمة عن الذنوب والخطأ في التبليغ وتطبيق الشريعة والأمور العادية لازمة للأنبياء، لأن حتى يكون معصوم حتى الناس تثق به حتى تتبعه، حتى يحصل الوثوق التام بأقوالهم وأفعالهم، لأن الوثاقة يعني الاستئمان، يكون ركن وثيق الناس تستأمن به وتلجأ إليه وتأخذ بأقوالهم وأفعالهم، يحصل بذلك الغرض من بعثتهم، لأن الغرض من بعثة الأنبياء هي إيصال الشريعة إلى الناس. كذلك ينبغي تنزههم عن كل صفة توجب تنفر الناس، كل صفة ذميمة أو العرف يراها إنها منفرة كل ما تكون عند النبي. من هذه الصفات أولا التنزه عن دناءة الآباء والأمهات، يعني لابد للنبي الذي يقود أمته يكون وليد من بيت طاهر، أمه طاهرة، أبوه طاهر شريف معروف بخلقه أنه بيت طهارة، نعم، فلهذا لابد أن يكون بيت طاهر معروف بالعفاف والتقوى حتى يأثر في نفوس الناس والناس تميل له، يعني الناس تميل للإنسان الشريف العفيف الطاهر، لكن تبتعد عن الإنسان الدنيء أو الذي يكون بيته غير طاهر. كما فهو متنزه عن دناءة الآباء، يعني أبوه شريف ليس دني، وعن عهر الأمهات، أمه معروفة بالعفة والشرف وليس عاهرة، هذا لابد يتوفر بالنبي، مو يكون وليد بيت سوء، لأن الناس تنفر وتنفض وتبتعد عن هذا البيت. هاي أولا. اثنين، ابن المنفرات أيضا اللي النبي يكون سليم من عدها يكون عنده سلامة في الخلقة، يعني جسمه وبدنه ما فيه شيء عيب، يسموه سلامة الخلقة، لأنه القائد أيضا اللي يقود أمته ويحاول يجعل الناس تجتمع وتنبعث إليه لابد يكون في مظهر اللائق، يجلب النفوس، يكون بعيد عن التشوه الخلقي أو الأمراض المنفرة اللي تبعد الناس عنه مثل الجذام والبرص وهاي الأمراض الأخرى. فالنبي أنبياء الله عز وجل خلقهم الله على أحسن خلقه وأتم خلقه.
نعم.
ثلاثة، من الأمور اللي أيضا يجب أن يتنزه عنها النبي هو سوء الخلق، لابد النبي يكون عنده كمال في أخلاقه حتى يأثر لجلب الناس، مو فظا غليظا صاحب غضب أو قاسي القلب أو سيء التعامل، لأن الناس ما تقبل عليه ما تركن إليه. لهذا الآية الكريمة تقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، يعني ما أقبلوا عليك، لانفضوا لتركوك، وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا لابد يكون عندك كمال بالأخلاق، ويكون نبي فيه صفاء نفس لين الطباع معروف بالتواضع بالنزاهة بعيد عن الغضب وسوء المعاملة، مو فظا قاسيا، لا، يكون لينا مقبول متواضعا. ولهذا نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم عرف عنه ماذا؟ بالتواضع، وعرف عنه باللين، حتى في أحد الروايات تذكر أن رجل جاء له وسحب النبي من ردائه وثوبه وقال له: يا محمد أعطني من المال الله فهو ليس مالك. فانفضوا الصحابة من حوله وأرادوا أن يضربوه، فنهاهم النبي، قال لهم دعوه. يعني شخص يأتي ويسحب النبي من ردائه، والنبي كان يمثل قائد أمة، يعني أعلى أمور الرئاسة في أمور الدين والدنيا. لو كان رئيس دولة يفعل معه هكذا لقتل هذا الشخص اللي يفعل ويا رئيس دولة يقتل، فما بالك بقائد أمة وهو قائد رباني سماوي. نعم، فلهذا عرف بكمال الخلق، حتى أن الآية المباركة وصفته وإنك لعلى خلق عظيم. رابعا، لابد النبي يكون بعيد عن وطاءة العقل، ليس مثلا عنده شيء من الغباء أو السذاجة، لابد يكون عند كمال في العقل، عند أعلى درجات الفهم والذكاء والفطنة والرأي القاطع والأمر الثاقب السديد حتى الناس تميل إليه. خامسا، أيضا لابد أن يبتعد النبي عن بعض المنفرات اللي منها سوء السيرة. لابد شي يكون النبي حسن السيرة، يعني نلاحظ أن الأنبياء اللي اختارهم الله أفعالهم تكشف عن سرائرهم ونفوسهم وتبين باطنهم. فنلاحظ أنه هذا النبي منذ نعومة أظافره لم يرى أنه يسرق أو يكذب أو يخون أو يتجاوز على الآخرين، جميع الأنبياء اللي اختارهم الله. هذا يسموه حسن سيرة، نراه بعيد عن الأراذل والسفلة، ليس من الفسقة، يبتعد عن المشاحنات، يبتعد عن التفاهات اللي من الأمور اللي تسقط شأنه. وهذا يجب توفره في كل قائد أمة، كل قائد أمة لابد يكون حسن السيرة، يرفع شأنه ويبتعد عن الأمور والسير اللي ماذا توطئ شأنه، لأنه إذا كان حسن السيرة الناس تقبل عليه. وهذا هم ما موجود في نبينا الأعظم اللي عرف بأنه ماذا الصادق الأمين. نعم، هاي المنفرات اللي يجب أن يبتعد النبي عنها: تنزه عن دناءة الآباء وعهر الأمهات، سلامة الخلق، كمال العقل، حسن السيرة، وكمال الخلق. نعم، قال المحقق البحراني: ينبغي أن يكون، يعني النبي، منزها يعني مترفعا عن كل أمر ينفر عن قبوله، ينفر يعني يبعد عن قبوله. أما في خلقه، يعني أولا نتكلم عن خلقه، أما في خلقه كالرذائل النفسية، كون الخلق ما كون هو حسن الخلق، حسن الخلق، حسن السيرة، بعيد عن الرذائل النفسانية مثل من الحقد والبخل والحسد والحرص ونحوها، لأن هذه رذائل نفسية. الإنسان اللي يحقد على الآخرين، يبخل بماله، يحسد الآخرين على نعمهم، يحرص على الدنيا ونعيمها، هذا عنده رذيلة نفسانية، الناس لا تميل له. أو في خلقه، خلقه أو خلقه، خلقه يعني أخلاقه، خلقه يعني بدنه اللي خلقه الله له، بعيد عن الأمراض مثل الجذام والبرص. الجذام نوع من أنواع الأمراض اللي يسبب تساقط الجلد وتساقط قطع من لحم البدن، يسموه جذام. والبرص واضح عندكم، الشخص اللي يكون بشرته بيضاء وشعره أبيض مثلا وحواجبه بيضاء، بشرته يسموها أبرص، بيضاء، لأن الناس يبتعدون عنها أصحاب هؤلاء الأمراض. أو في نسبة أو في نسبه كالزنا ودنات الآباء، ودنات الآباء يعني لابد يكون هو من بيت طاهر شريف، مو بيت زنا والعياذ بالله، مو بيت عاهر، لا، مو أبوه شريف، مو دنيء عند قومه، أمه معروفة بالعفاف وليست عاهرة. نعم، لأن جميع هذه الأمور صارفة عن قبول قوله، لو كان عند هاي المساوئ الأخلاقية والخلقية راح الناس تنصرف تنبعد عنه وما تقبل قوله ولا تنظر في معجزته، حتى لو أتى بمعجزة الناس لا تقبل معجزته. فكانت طهارته عنها من الألطاف التي فيها تقريب الخلق إلى طاعته، يعني الله عز وجل أعطاه هاي الطهارة واللطف حتى يقرب الخلق إليه، واستمالت قلوبهم إليه، يعني جعل القلوب تميل ماذا إليه. الآن وصل حديثنا للباب الخامس اللي هو النبوة الخاصة. هذا ما قدم عندنا من المباحث كان كله يتناول المباحث العامة في النبوة العامة اللي هي مسألة إنه النبي لابد أن يأتي بمعجزة، النبي لابد ماذا يكون معصوم وهكذا. الآن نتكلم عن النبوة الخاصة، نقصد بالنبوة الخاصة خصوص نبوة نبينا الأعظم محمد صلى الله عليه وآله. بهذا الباب رح نتناول 6 فصول. أولا رح نتكلم على بشائر خاتم الرسل في عهدي التوراة والإنجيل، يعني كتاب التوراة والإنجيل فيه بشائر وآيات بشرت بظهور النبي. 2 القرائن اللي تدل على نبوة الرسول الأعظم، عندنا احنا قرائن عامة وعندنا قرائن خاصة. القرائن العامة هي المعجزة، وعندنا قرائن خاصة خصت بالنبي مثل دعوته، سماته، مميزاته. 3 الاستدلال بمعجزته اللي هي منه إعجاز القرآن الكريم. عندنا أيضا مبحث راح نتكلم به اللي يسموه مذهب الصرفة، إنه شخص إذا أراد يحاول يعجز القرآن ويأتي بمثله ينصرف ويبتعد عن أن يأتي بمثله. وعندنا أيضا نتكلم عن إعجاز القرآن من بجهات أخرى غير البلاغة. ونتكلم أخيرا عن خاتمية النبي الأعظم على ضوء العقل والوحي، لماذا اختير نبينا صلى الله عليه وآله حتى يكون خاتم الرسل. نعم. تمهيد: بعد الفراغ عن البحث حول النبوة العامة علينا أن نبحث عن النبوة الخاصة. ما معنى النبوة الخاصة؟ أعني نبوة نبي الإسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فنقول ولد صلى الله عليه وآله بمكة عام 570 ميلادي، المولد ماله في مكة المكرمة، وقام بالدعوة في أوائل القرن السابع الميلادي 610 ميلادي، يعني النبي أول ما دعا كان عمره 40 عاما. نعم. هسه لعل السائل يسأل، النبي قبل 40 كان على يا دين؟ كان على دين الإبراهيمية الحنيفية اللي هو دين جده إبراهيم الخليل عليه السلام، وهكذا أبوه عبد الله وجده عبد المطلب وأعمامه مثل أبي طالب كانوا على ديانة النبي إبراهيم، موحدين على ديانتهم. لكن ما كان موجود لحد الآن دعوة أو دين اسمه الإسلام، إلى أن بعث النبي بعد أن أصبح 40 ونزل عليه الوحي اللي أمر بماذا؟ بالرسالة والدعوة. نعم. وأول ما بدأ به دعوة أقربائه وعشيرته، نزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الأقربين. فبدأ النبي أول ما يبشر بالدعوة مالته بعد أن آمن، أول من آمن به من النساء السيدة خديجة رضي الله عنها، ثم آمن ابن عمه علي وكان صبي، هاي أول من آمن به. الآن بدأ النبي أول ما يبشر به من أقربائه، ذكر أمر النبوة لأعمامه، منهم عمه أبي طالب اللي كان يتكفل في رعايته. وبعد سنوات استطاع في أثنائها هداية جمع من عشيرته. طبعا من الأقرباء اللي اتبعوا النبي هو عمه أبي طالب وأولاده، منهم جعفر ابن أبي طالب وطالب ابن أبي طالب اتبعوه وكانوا قريبين من عنده. قال وجه دعوته إلى عموم الناس، ثم استمر في رسالته والناس بين مؤمن به مفاد بنفسه ونفيسه وعدو ينابذه ويتحين الفرص للفتك به وقتله. أول مرة بدأ النبي بمن؟ بالدعوة السرية، استمر 3 سنين لأن كان الإسلام ضعيف وما يقدر يعلن الدعوة مالته، فكان المقربين يبدأون معه، مثل بدأوا أقربائه، عشيرته، جيرانه، أصحابه، الشباب اللي كانوا موجودين في مكة أقبلوا عليه. ومن بعد ذلك جاء الأمر الإلهي بنشر الدعوة، بالدعوة العلنية. بعد مرور 3 سنوات استمرت الدعوة العلنية، بعض الناس آمن بالنبي إلى أن حصلت الهجرة مالته وهاجر بها إلى يثرب، وبعض الناس بقى معاند للنبي وحريص على أنه يريد يقتل النبي ويعاديه. فلما أحس النبي بالخطر غادر موطنه اللي هو مكة إلمن إلى يثرب اللي هي المدينة القريبة من مكة تسمى يثرب، وبعد قدوم النبي عليها أسميت بالمنورة أي المدينة المنورة. فأقام هناك سنين عشر إلى أن أجاب داعي الموت، يعني إلى أن قبض الله روحه في سنة عشر للهجرة، وذلك في عام 633 للميلاد. هناك شيء يقرب من دعوة النبي، هي مميزات وسمات وخصائص تميزت بها الدعوة الإسلامية. راح يذكر لنا المصنف بعض الخصوصيات والمميزات اللي خلت الناس تقبل على القبول بالإسلام. أولا، سرعة انتشار الدين الإسلامي في أقطار العالم الإسلامي، بحيث أن النبي بعد مرور قرن ونصف من دعوته نرى أن دعوته وهي دعوة الإسلام انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها بعد مرور قرن ونصف، يعني بعد مرور 150 سنة من بعد وفاة النبي الإسلام انتشر في مشارق الأرض ومغاربها، وصل إلى اليونان وقرطبة، وصل إلى أوروبا.
صحيح.
نعم، إذن في مشارق الأرض ومغاربها، من العراق إلى بلاد فارس إلى بلاد الشام، هاي كلها دخلت في الإسلام. هذه يسموه المشرق، والمغرب دول أوروبا وما شابه ذلك. هناك وصل الإسلام وانتشر انتشار لا مثيل له. هذا من المميزات، سرعة انتشار الدعوة من مميزات الدعوة الإسلامية، من الخصائص اللي تميز بها. اثنين، هناك أمر أنه كل أمة جديدة أو دعوة جديدة من تأتي تقضي على الحضارة اللي كانت سابقة عليها. تلاحظون بالثورات والانقلابات العسكرية والدول السياسية، من تجي دولة أو ثورة تقضي على الحضارة اللي قبلها، لأن تريد تثبت نفسها فتقضي على اللي قبلها، تهدم الحضارة اللي قبلها. ما عدا الإسلام، الإسلام من جاء ما هدم الحضارات السابقة مثل اليونانية والفارسية اللي كانت موجودة في زمانه والرومانية، وإنما اهتم بها واحترمها وأخذ المعلومات اللي موجودة عنده واستفاد منها في خدمة الإسلام وطورها. هاي ميزة موجودة مين بالإسلام ما موجودة في غيرها من الأديان. اليهود من جاءوا ادعوا إنهم الأمة الوحيدة وإنهم شعب الله المختار، وكل من يخالفهم يقضون عليه أي حضارة أو دعوة. المسيحية والنصارى من إجوا هم ادعوا إنهم ماذا؟ المقربون إلى الله، وحاربوا حتى اليهود وحاربوا الإسلام لأن يريدون دعوتهم هي تبقى. أما الإسلام من جاء احترم حتى الديانات السابقة، لا إكراه في الدين، اليهود يبقى على يهوديته والنصراني يبقى على نصرانيته، إذا راد يدخل الإسلام مرحب به، ما راد يدخل الإسلام يبقى على دينه بس يحترم الإسلام. فوجدت الهدنة، الهدنة ووجدت ماذا؟ الذمام، الشخص اللي يعيش يصبح كتابي ذمي، يحترم دولة الإسلام، يدفع الزكاة والخراج، والإسلام يوفر له الأمان، ما غصبته ولا أجبرته على ترك دينه. باقي الأديان الأخرى كانوا يحاربون الأشخاص اللي ما يتبع دينه كاليهودية والنصرانية، ما وجد هذا في الإسلام. هاي ميزة تميزت بها منه دين الإسلام. ثلاثة، المتقف للنظر بالدعوة الإسلامية إنه اللي يعتنقون الإسلام يضحون بنفسهم ومالهم ونفيسهم، وهذا شفناه في أصحاب النبي. الجل من أصحاب النبي اللي دخلوا بدعوة الإسلام تركوا مالهم، تركوا منزلتهم، ودخلوا ويا النبي وعرضوا نفسهم للخطر، وبعضهم قتل في معارك النبي. هذا شنو الدافع اللي دفعهم أن يدفانون ويبذلون أنفسهم وكل ما يملكون في نصرة وإعزاز النبي؟ اللي يدفعهم لذلك شدة تعلقهم بعقيدة النبي. هم أقبلوا على النبي ودخلوا في الإسلام لأنه تأثروا بنفسية وعقيدة النبي. لهذا أذكر لكم مثال، أحد أصحاب النبي مصعب بن عمير، كان مصعب بن عمير ثري لأنه عائلته جدا ثرية، يلبس الحرير ويضع العطر وعنده الخدم، وكان لا يعمل وإنما مترف كثير المال. من سمع بدعوة النبي ترك ثراءه وملابسه وعطره وخدمه ولبس الثوب البسيط وذهب ويدعوة النبي. شنو اللي يدفع شخص غني يترك الغنى والثراء والترف ويلتجئ مع الفقر والحرمان ويذهب مع النبي، وعائلته كانت كافرة وحرمته من المال. شنو اللي دفع مصعب بن عمير لهذا؟ حبه للنبي وإيمانه واعتقاده بالإسلام وبالعقيدة، فهذا دفعهم وخلاهم يلتفتون مع النبي، يتركون زغارة في الدنيا ويصدقون به ويتبعوا. هذا الشيء ما رأيناه مثل باقي الديانات الأخرى. حتى عيسى حواريوه كانوا قليلين، ووقع بيناتهم شك، حتى شكوا في عيسى نفسه، لكن ما رأينا أصحاب مثل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. الجل منهم المخلصين ضربوا أروع أمثال الزهد وترك الدنيا وزغارفها، واتبعوا النبي وتربوا بأحضانه وأخذوا من هديه. هذا شيء ملفت أيضا بمن بالدعوة الإسلامية. إذا نقرأ، قال: هناك آثار، التدبر في آثار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم يدفع الإنسان إلى الإذعان. الإذعان يعني التصديق والقبول بأن لها، يعني هاي الدعوة الإسلامية، سمات يعني صفات وخصائص يعني عناوين تمتاز بها عن غيرها. أولاً سرعة انتشارها في أقطار العالم الإنساني، لا سيما بين الأمم المتحضرة، سرعة لم يرى التاريخ لها مثيلاً. دعوة الإسلام بعد ظهور النبي بمئة وخمسين سنة فقط، يعني 150 سنة قرن ونصف، وصلت دعوة الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها جميعها. هذا يدل على عظمة الدين الإسلامي، وانتشر انتشار حير العقول. اثنين، تحفظ الأمة المؤمنة على حضارات الأمم المغلوبة. يعني احنا نعرف كل أمة جديدة أو ثورة شي تحاول تقضي على اللي سابقتها، لأن تعطي التميز لنفسها وتنفي التميز عن غيرها. بس الإسلام ما فعل هكذا، احترم باقي الأمم وبقى تراثها، لا حرق كتبها، لا قتل علمائها، لا هدم معابدها، بقى حتى معابد اليهود بقت في يثرب موجودة كانت، والنبي ما هدمها، ما غصبهم ولا أكرههم على دخول الإسلام، احترم ديانتهم مقابل يحترمون الدولة الإسلامية. قال بعد: حافظ على حضارات الأمم المغلوبة والحضارات المفتوحة، وبذلك افترقت عن سائر الثورات البشرية. احنا نشوف كل ثورة إذا حثت تخرب البلدان، تدمر الحضارات، تزيل التراث والثقافة. لهذا في قصة سليمان لما أرسل لها رسالة لدخول الإسلام، بلقيس من اجتمعت مع أصحابها أصحاب الرأي، قالت لهم: ما ترون إن البلوك إذا دخلوا قرية هدموها أو أهلكوها أو فعلوا الفساد فيها؟ يعني هذا شيء يدل يجيب دعوة بثورة بدين، شي يفعل؟ يقتل، يسفك، يضرب، يدمر، يخرب. بس ما شفنا هذا بدين الإسلام. حتى بالمعارك مال الإسلام النبي شي يقول لهم: لا تقلعوا شجرة، لا تجهزوا على جريح، لا تضربوا امرأة، لا تهتكوا حرمة بيت. هذه المعاني السامية بصفات الرسالة الإسلامية ما وجدناها بأي دين آخر. هذا قتل، حرب، سفك ونهب وسرقة وسلب، يصير بالحروب والغزوات. حتى بالعرب قبل الإسلام كانوا من يصير عندهم حرب يقتلون ويسلبون ويعتدون على النساء ويسرقون الأثمان والأعيان والذهب والأقتاب، كله يسرقوه. ما بس الإسلام، حتى الأسير، لأن النبي كان يرفض تقييد الأسرى وغطاهم أنه ليعلم عشرة من المسلمين لقاء رقبته. هاي كلها صفات إنسانية من وجدت إلا بالدين الإسلامي. فأصبح التمدن الإسلامي حضارة إنسانية مكتملة الأبعاد، وصانت السالف من الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والتمدن الصناعي الحديث. لحد الآن حضارة اليونان موجودة، والآثار القديمة قبل الإسلام، الإسلام رفض تهديمها. لحد الآن موجودة الحضارة الفارسية اللي هي مال كسرى قبل الإسلام، والإسلام رفض أنه تهدم معابدهم وحافظ على آثارهم واحترم حضارتهم، بل بالعكس حتى احترم علمائهم وأخذ الاستفادة من علمائهم في خدمة الإسلام. هذا ما وجدنا أيضا من باقي الديانات الأخرى ولا الثورات الأخرى. ثالثا، ليميز الدعوة الإسلامية تضحية المعتنقين لدينه، الأشخاص اللي اعتنقوا الإسلام، شنو اللي دفعهم أن يضحون مع النبي ويشاركون بغزواته وحربات وحروبه، وبعضهم استشهد بين يدي النبي مثل الحارث بن عبد المطلب اللي استشهد، وبعد مثل حمزة، وبعد أمثلة كثيرة اللي استشهدوا بين يدي النبي. من اللي يدفعهم لهذا القتال والاستشهاد وتفانيهم في سبيله، وأعطوا أنفسهم ونفيسهم أموالهم وما يملكون؟ طيب أصحاب مدينة يثرب ما يعرفون النبي، لأنه مو من قومهم ولا من مدينتهم ولا من قريتهم، لينش رحبوا بالنبي وقومه وأصحابه واقتسموا الخبز معهم واقتسموا بيوتهم. كل مهاجر سكن مع بيت في بلاد أهل الأنصار، لأن المهاجرين من جاءوا لا مال ولا أي شيء عندهم، لأن كل صادرته قريش. شنو اللي يدفع أهل الأنصار الموجودين في يثرب يقتسمون زادهم ومالهم ومساكنهم مع المهاجرين؟ هذا ماكو شخص يدخل إنسان غريب في بيته ويعطيه من ماله ومن طعامه إلا هذا، ما وجدنا إلا وين؟ عند أصحاب النبي. نعم، هذا تفاني في بذل النفيس والنفس، حتى قدموا كل دقيق وجليل مما يملكون في سبيل نصرته وإعزازه. هذا لو راد يدل على شيء، يدل على شدة إيمانهم وعقيدتهم، لأن الإنسان ما يفعل هذا الشيء إلا لأن دينه وعقيدته عالية. فلهذا تميزوا بهاي الفضائل والكمائل، واتبعوا النبي واعتبروا رجل سماوي إلهي بعث إليهم لإنقاذهم، واجتمعوا حوله والتفتوا معه وطلبوا رضا الله وتركوا زغارف الدنيا. هذا ما نجده في أصحاب إلا في أصحاب الدين، أصحاب الرسول وأتباع الدين الإسلامي. نعم، وهناك سمات للدعوة المحمدية وردت في القرآن الكريم، من أهمها عالمية الرسالة، أنه أرسلناك للعالمين، أنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، وذكرت أنه خاتم للأنبياء. هاي طبعا الرسالية، شنو يعني الرسالية؟ يعني النبي بعث رسول وليس فقط نبي، أكو فرق بين النبي والرسول. النبي يبعث لقوم أو لأمة مخصوصة، أما الرسول فيبعث لكل العالم. طبعا هاي الخصوصية كانت موجودة في زمن إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، هم كانت عندهم صفة الرسالية، بس ما عندهم صفة الرسالية العالمية، لأن النبي باعتبار خاتميته صار دين رسالي عالمي خاتمي، هذا ما موجود بباقي الرسالات الأخرى. وعلى هذا فلازم على المنصف المتحري، إذا شخص عنده إنصاف من أصحاب العقل وراد يتحرى ويبحث عن الحقيقة، أن يبحث عن حقيقة هذه الدعوة وصحة دلائلها. حتى في زماننا الحاضر اللي يتبعون غير دين الإسلام، إذا رادوا يحتنقون الإسلام كون يبحثون عن دعوة الإسلام، يشوفون مدى إنسانيتها، مدى أخلاقيتها، مدى رساليتها، مبادئها، أسسها. إذا انعجبوا بي وقبلوه راح يقبلون الإسلام. أما لو عرفوا عن الإسلام الوحشية والقتل والتخلف والظلم، يكون هاي خصوصيات تدعو الناس إلى احتراق الإسلام، بالعكس راح تصبح منثرة مبعدة. فلا بد الشخص اللي يريد يتبع الحقيقة ويتبع دين الحق أن ينظر بالإسلام وصفاته خصوصيته مميزاته. وقد وقفت عند البحث عن النبوة العامة على أن لتعرف على صدق مدعي النبوة طرق الثلاث، وهي إتيانه بالمعجز، تصديق النبي السابق وتنصيصه على نبوته، والقرآن الداعي على صدق دعواه. من حين تناولنا النبوة العامة واللي يقرب الناس للنبوة، إنه لا يأتينا بمعجزة أو نبي سابق يصدق، يكون النبي السابق هذا اللي سميناه شنو في مرحلة سابقة هو ثابت نبوته، كعيسى اللي بشر بالنبي، أو تنصيص على نبوته ومبشرا برسول من بعد اسمه أحمد. هذا يسموه التنصيص، أو أكو قرائن دلت على صدق دعواه. ذكرنا هاي القرائن، نفسية النبي، تعامله، نعم، أخلاقه، نعم. ونحن نسلك في التعرف على صدق ادعاء نبي الإسلام هذه الطرق، يعني راح نستعمل القرائن اللي تدل على صدق دعواه. وبما أنه مسألة الإعجاز تتطلب نطاقا واسعا من البحث نؤخرها، يعني الآن إحنا إيش راح نتكلم؟ أول بالنبوة العامة تكلمنا عن المعجزة، ثم تكلمنا عن القرائن. اعتبرنا المعجزة هو الدليل الأول على نبوة النبي، ثم القرائن عوامل مساعدة مقربة لنبوته. هنا راح نعكس الأمر في النبوة الخاصة، راح نتكلم عن القرائن الخاصة اللي تدل على نبوة النبي، ونأخر الكلام عن معجزته، لأن معجزته اللي هي القرآن يطول البحث بها. راح نتكلم عن إعجاز القرآن وتأثيره، وكيف استعمل طريقة الجلب إليه، هاي راح نأخرها إن شاء الله. قال ونؤخرها عن البحث حول الطريقين الأخيرين. فنقول الكلام الأول ما اللي راح يتكلم عن من؟ عن الفصل الأول، بشائر خاتم الرسل في العهدين، يعني التوراة والإنجيل وردت بيها آيات. نعم، ليش عندكم بشائر؟ هسه ايش عندكم يا عنوان؟ ايه هاي عندكم هذا البشائر؟ لا هسه هاي ايش عندكم الان؟
الفصل الاول اعجاز بيان القران الكريم.
ها هذه الطبعه تختلف عن طبعتكم. نعم، هاي طبعه فيها تقديم بشائر خاتم الرسل، نعم، وتقديم القرائن. الان انتم عندكم تقدم كلام الاعجاز، مو صحيح؟ الكلام في فصل الاعجاز وتقديمه. نعم، اي نعم. هسه الان عندكم اعجاز القران.
نعم،
من جهات اخرى
اعجاز البياني للقران الكريم.
اي نعم، الاعجاز البياني موجود. اي موجود، اي نعم موجود. أي الاعجاز البياني، لكن على مود هاي الطبعه تختلف عن طبعتكم، لان هاي الطبعه قديمه التي بين يدي، وما لكم الطبعه الحديثه. نعم، ان شاء الله هذا نرجع الكلام فيه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كم على أي موجود؟ أي
بس هذا نستاذ.
أي نعم، أي لعله هاي الطبعة فيها زيادة ما فيه. بس هذا الإعجاز البياني موجود. أخال غالي شيخنا عزيزنا. الله يحفظكم. فيما لا أخوتي. الله يأخذ حوائجكم. نعم. عليكم السلام. Thank you.